بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام قدوة العلماء شيخ المحدثين الحافظ المفسر بقية السلف الصالحين عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي إمام أئمة الحديث والتفسير بالشام المحروس، فسح الله للإسلام والمسلمين في أيامه وبلغه في الدارين أعلى مقصده ومراده. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام، قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فهذا الكتاب وهذه الرسالة واختصار علوم الحديث للحافظ عماد الدين ابن كثير رحمه الله هو كتاب مختصر لعلوم الحديث لأبي عمرو بن الصلاح رحمه الله. وكتاب علوم الحديث لأبي عمرو بن الصلاح يسمى بمقدمة ابن الصلاح، وكذلك علوم الحديث لابن الصلاح، وهما اسمان لكتاب واحد. والتصنيفات فيما يسمى بعلوم الحديث وقواعده، وهما أيضا اسمان لهذا العلم، مصنفات كثيرة متنوعة في الزمن الأول وكذلك أيضا في الزمن المتأخر، وتباين العلماء من جهة التصنيف في ذلك على طرائق ومناهج متعددة. وينبغي أن يعلم أن العلماء رحمهم الله لما كانوا في الزمن الأول كانوا من أهل الحفظ والدراية، بمعنى أنهم كانوا أهلا للرواية والدراية، وقد جمعوا بين هذين الأمرين. ولما كثرت التصنيفات ووجدت المسانيد والدواوين وقل حينئذ تبعا لذلك ما يسمى بعلم الرواية، وضعف في ذلك لازمه، وهو الرحلة في طلب العلم وتقصي العلماء ومعرفة الرواة وكذلك تتبع أحوالهم، مما قل في ملكة الحفظ عند كثير من الأئمة، وهذا بطبيعة الحال. وكذلك كلما تأخر الزمن واشتهر القلم في أيدي الناس فإن الحفظ مضاد لوجود القلم، ولهذا يقال: إذا أردت أن تحفظ فاكسر القلم، فإن القلم لا يجتمع مع ملكة الحفظ وبينهما تضاد، وهذا أمر معلوم. فإذا قيد الإنسان الشيء بذهنه لا يحتاج إلى تقييده على الورق، وإذا قيده على الورق فإنه يزهد بتقييده في ذهنه، وهذا بينها مد وجزر، وهذا أمر معلوم يعلمه الإنسان في حياته. لما اشتهرت المصنفات والتدوينات في كتب العلماء والمسانيد، ودونت الكتب الستة وكذلك مسند الإمام أحمد وأضرابها مما جمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن العلماء حينئذ يحتاجون إلى الرحلة والسماع من أفواه الرواة، وإنما احتاجوا إلى معرفة صحة هذه الأحاديث. وصحة هذه الأحاديث إن نقصت أو قصرت عن معرفة الرواة وتتبع أحوالهم في البلدان، فإن هذا يضعف ملكة النقد، يضعف ملكة النقد. وبابان في أبواب الحديث هما باب الرواية وباب الدراية، إذا ضعف الإيمان في أحد هذين الجانبين ضعفت لديه الملكة، وقل لديه الاستنباط وإدراك العلل. فإن الإنسان كلما كثر لديه المسبور، كلما كثر لديه المسبور أدرك الفروقات في هذه المسبورات، وهذا أمر معلوم. لهذا الأئمة رحمهم الله في الزمن الأول في القرن الأول والثاني وكذلك أوائل الثالث كانوا من المشتغلين في جمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبع الرواة، في سائر البلدان، وحملهم ذلك على مشاهدة الرواة ومعرفة المدارس، وكذلك أيضا حفظ ما يسمعونه، لأن القلم لم يكن حينئذ قد اشتهر وانتشر في أيدي العلماء فضلا عن عامة الناس، ولهذا كانوا أهل حفظ وإدراك ومعرفة لما يقيدون إن قيدوا، ولما يسمعون فيحفظون. ولهذا كان العلماء الأوائل بمجرد معرفتهم لهذه المرويات التي يتلقونها من هؤلاء الرواة كانوا يعرفون هذه الأحاديث وتمييز الصحيح من الضعيف من بينها، وذلك لكثرة المعروض لديهم. وهذا أمر مدرك بالحس، فإن الإنسان كلما أصبح مخالطا للناس عرف أجناسهم، عرف الصادق من الكاذب، وعرف أحوالهم، وعرف أيضا ملامح وجوههم، وكذلك أعراقهم وأنسابهم بمجرد المخالطة. فيرى الإنسان فيلحقه إلى بلدة كذا ويرى فلان ويقول هذا وعلى لونه من جهة كذا ونحو ذلك لكثرة المخالطة. ولما كانت المخالطة ضعفت بعد التدوين وأصبح الإنسان يتلقى الأحاديث لا على سبيل الانفراد سماعا، وإنما يأخذ الأحاديث جملة، يأخذها بين دفتين ويعطى إجازة، فربما يسمع أولها أو يسمع آخرها أو ربما يسمعها كلها من شيخ واحد، وهذا نوع من القصور. فضعفت تلك الملكة لدى المتأخرين بعد التدوين، فلزم من ذلك ضعف ما يسمى بعلوم النقد وعلم العلل والنفس في إدراك تلك المرويات، ضعف لديهم هذا الأمر. ولما ضعف لديهم هذا الأمر ثمة تباين بين المرتبتين، بين مرتبة الأئمة الأوائل النقاد الذين هم أصحاب حفظ، وأصبح لازما لهذا الحفظ هو إدراك العلل المتضمنة لهذه المتون. ولما نقص ذلك الأمر لدى المتأخرين أصبح الحفظ ينقص شيئا فشيئا، ويتبعه في ذلك معرفة علل الحديث، وكذلك أيضا معرفة ما يند عن قواعد الرواية وقواعد الدراية، وذلك لضعف الملكة لديهم. فأصبح حينئذ ثمة تدرج على سبيل النزول في أبواب العلل بين مناهج الأوائل وبين مناهج المتأخرين. ويخطئ كثير من المتعلمين حينما يقولون أو يرومون حدا فاصلا بين معرفة منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في أبواب العلل، وهذا من الخطأ، فإن الأفكار والمناهج لا يمكن أن يتفق الناس عليها في ليلة واحدة، يقولون من صبيحة غد سنبدأ بمنهج جديد، هذا لا يمكن أن يكون. وإنما المناهج والعقائد تبدأ تتحلل من الناس تغيرا، فربما تكون في قرن وربما تكون في قرنين أو ربما أقل من ذلك أو أكثر، وهذا يكون الناس بين زيادة وقلة. لهذا لما ضعف الحفظ عند الأئمة وضعف معاينة الرواة والرحلة ضعفت لديهم معرفة العلل وإدراك ما لا يدرك في أبواب القواعد. لما كان أولئك الجيل قد انقرضوا وأخذ الله عز وجل منهم ما أخذ، احتاج العلماء إلى تمييز هذه الأحاديث، فوجد لديهم هذه الأحاديث الكثيرة المتضافرة في كتب السنة والمسانيد والمعاجم ومصنفات وغيرها، احتاجوا إلى تمييز الصحيح من الضعيف، ولم يكن لديهم مصنفات مدونة في هذا، وهي الضوابط لمعرفة الأحاديث. وهذا دعاهم إلى ذلك لأن طالب العلم بحاجة إلى طلب العلم والسعي إلى تحقيقه، فهو بين أمرين: الرحلة قد انقطعت بغالبها كما كانت على الصدر الأول، وذلك لوجود الثمرة التي يسعى إليها الإنسان، فإلا قليلا يتلقون بعض المعاني. فلما وجدت هذه المصنفات بين أيديهم احتاجوا إلى بذل الجهد وصرفه الذي يصرفه السابقون إلى الرحلة لتلقي العلماء إلى معرفة العلل. ومعرفة العلل بطبيعة الحال لما كانت الملكة قاصرة ستكون النتيجة حتى في الإدراك قاصرة، فسعوا في ذلك إلى معرفة ما عليه العلماء رحمهم الله في كلامهم الأوائل، في كلام الإمام أحمد وكذلك يحيى بن معين وقبل ذلك عبد الرحمن بن مهدي وشعبة بن الحجاج وابن مبارك وغيرهم من الأئمة، وما جاء بعد ذلك أيضا من الأئمة النقد كعلي بن المديني ويحيى الذهلي والبخاري ومسلم والترمذي وأبي داود وأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهم من الأئمة الذين هم من أئمة النقد وكانوا في زمن الرحلة والتنقل وكذلك أيضا في زمن الحفظ، وهؤلاء هم الذين دونوا، فأصبحوا فيصلا في مرحلة التدوين ومرحلة الحفظ أيضا. فأخذوا يلمسون في كتب العلل وكذلك أيضا في مصنفات هؤلاء وأولئك الجيل أن يلتمسوا في ذلك قواعد ينثرونها في طيات هذه المصنفات، فربما وجدوا تعليقا ليحيى بن معين في ثنايا التاريخ أو في ثنايا مسألة في التفسير أو نحو ذلك، فجمعوا أمثال هذه المسائل ووضعوا لها ضوابط معينة، وضعوا لها ضوابط معينة. القواعد في عرف الناس سواء كانوا في عرف الشريعة أو في غيرها هو ما غلب على صورة معينة على وجه، فهذا الوجه يسمى قاعدة، فهذا الوجه يسمى قاعدة. فإذا قلنا أن عشرة من الرجال تسعة منهم طوال، فنقول هؤلاء الطوال ولا نذكر القصير بينهم، وإذا كانوا بيضا وإذا كانوا أيضا من السود ونحو ذلك، فنقول هؤلاء السود ولا نذكر الأبيض ولا نذكر أيضا الأسود في حال كونه النادر، فيقولون هذه قاعدة. وهؤلاء السود ذهب السود وجاء السود ونحو ذلك، أو جاء الطوال وجاء القصار، أو جاء أهل الشام ولو كان فيهم عراقي أو مصري أو يمني أو غير ذلك. وهذه القواعد العلماء حينما نظروا وسبروا في كلام الأئمة الأوائل أرادوا أن يوجدوا كلامهم على ما يسمى بمنهج التقعيد، ومنهج التقعيد لا يلزم منه الاضطراد، لأنه لا يوجد اضطراد على الإطلاق، لا يوجد اضطراد في تصرفات البشر، ولا بد لكل قاعدة مما يند عنها، وهذه القاعدة يند عنها تارة على سبيل القلة وتارة على سبيل الكثرة، وهذا كما تقدم معنا كما أنه في السنن الكوني كذلك أيضا في السنن الشرعي، وجعله الله عز وجل سنة ماضية في الكون، ولكن هذا لا ينافي التقعيد، لأننا نحن بحاجة إلى معرفة الأغلب، وكلما عرف الإنسان الأغلب في كل مسألة منظورة كان من أهل الإدراك لها، وإذا أدرك الأغلب وأدرك ما ندى عن الأغلب أصبح من أهل التحقيق والتحرير، من أهل التحقيق والتحرير، وهذا يكون الإنسان فيه بحسب إدراكه وتمعنه بالنوادر من المسائل ونحو ذلك. لهذا احتاج العلماء بعد نظرهم في كلام العلماء إلى تقسيم الأحاديث ووضع قواعد لها، فذكروا هذا التقسيمات بعلوم الحديث، الحديث الصحيح والضعيف وكذلك أيضا الحسن. أرادوا أن يجدوا هذه التعريفات، حينما يتكلم الإمام أحمد ويحيى بن معين وكذلك شرط البخاري على حديث صحيح التمسوا فيه الأوصاف، فأرادوا أن يجمعوا هذه الأوصاف حتى تشتمل لهذا التعريف، وهذه الأوصاف ليست مضطردة، قد يند عنها شيء مما لا يدخل فيها فلا يكون حينئذ من جملة الأحاديث الصحيحة، كذلك أيضا في أبواب الأشياء الضعيفة، وهذا كحال الإنسان، تجد الإنسان في مسألة العلة والمرض والصحة والسقم وغير ذلك تجد كحال الحديث الصحيح والضعيف كحال الإنسان الصحيح والضعيف، فتؤخذ منه العلل. الإنسان قد يعرف بداهة من أول نظر إليه أن هذا الرجل وجهه محموم أو به علة أو به نقص بدم أو به حمى أو نحو ذلك، يعرفه الإنسان هذا في الأغلب، لكن يوجد من الناس من وجهه هكذا خلقه الله بلا علة، وهذا ولكنه قليل. هذا الأمر النادر لابد للإنسان أن يعرفه، يعرفه بماذا؟ بقوة الصبر، لا يعرفه بالقواعد، لأن القواعد تعطيك من كان لونه كذا فحالته كذا، وعلى هذا تكون القاعدة على هذا الأمر. ما يند على هذه القاعدة لابد أن تعرفه بنفسك، لا أن يعلمك من علمك تلك القواعد، وهذا ما ينبغي للإنسان أن يتبصر به. كذلك أيضا فيما يسمى بالأخبار في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقسيمها إلى صحيح وضعيف وحسن، ينبغي للإنسان أن يكون من أهل الإدراك للقواعد وما يند عنها. العلماء صنفوا بذلك جملة من المصنفات واعتنوا بوضع هذه القواعد، ومن أوائل أو أول من صنف في ذلك هو الرامة هرمزي رحمه الله في كتابه المحدث الفاصل، وجمع جملة من المسائل على غير ترتيب، ويكفيه في ذلك الشرف أنه أول من صنف في هذا الباب وجمع ما استطاع، فأصبح نواة ولبنة لمن أسس عليه من هذه المسائل. وجاء بعد ذلك أبو عبد الله الحاكم النيسابوري وصنف في ذلك جملة بجمع مسائل علوم الحديث، وجاء بعد ذلك أبو نعيم الأصفهاني وصنف في ذلك أيضا شيئا على قصور منه، وصنف في ذلك أيضا أبو بكر الخطيب صنف في ذلك جملة ككتاب الكفاية، وهو العمدة عند كثير ممن جاء بعده من القرون التي تليه، وكذلك صنف في ذلك كتاب الجامع لآداب الشيخ والسامع وغير ذلك من المصنفات التي صنفت في هذا الباب، وله مصنفات كثيرة جدا، حتى قيل إنه لم يدع بابا من أبواب علوم الحديث إلا وصنف فيه كتابا. هذه المصنفات من العلماء ابتداء، ومعلوم في كل أمر من الأمور المعنوية أو الحسية أن كل شيء يبتدئ به الإنسان يبتدئ من جهة الأمر ابتداء ضعيفا كحال البناء، بناء الإنسان في ابتداء أمره، معرفته بأمر اللباس، معرفته في الصناعات ونحو ذلك يبتدي، ثم بعد ذلك يتقدم، هذا كذلك أيضا في علوم الحديث. وجاء بعد ذلك أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في كتابه علوم الحديث ومقدمته، وهذا الكتاب هو علوم الحديث وهذه المقدمة استفاد مما سبق، وبخاصة الخطيب وكذلك أيضا وكذلك أبي عبد الله الحاكم استفاد مما طرحه هؤلاء، وأراد جمع هذه المسائل وزاد عليها جملة من أنواع الحديث. وهذا الكتاب لما كان موسعا واحتاج إلى تهذيب واختصار اختصره جملة من الأئمة، من هؤلاء الأئمة هو الحافظ بن كثير رحمه الله في كتابنا هذا واختصار علوم الحديث، واختصره غيره كالنووي وكذلك ابن دقيق العيد وغيرهم من الأئمة. والحافظ بن كثير رحمه الله هو من أئمة التحقيق، من أئمة التحقيق في كثير من العلوم، وهو من الأئمة الذين لم يميلوا إلى أبواب التخصص وإنما توسع في ذلك، فهو إمام في التفسير كما يظهر ذلك في مصنفاته في هذا وككتابه التفسير، وكذلك إمام في التاريخ ومعرفة السير والمغازي والفتن والملاحم، ومن نظر في كتابه البداية والنهاية وجد ذلك ظاهرا، كذلك أيضا في حفظ السنة وضبط متونها ومعرفة أسانيدها، ومن نظر في كتابه جامع المسانيد وجد هذا ظاهرا، كذلك أيضا في قواعد الحديث وعلومه، ومن نظر أيضا في صناعته كما في كتاب اختصار علوم الحديث، بل أيضا فيما تمتلئ به مصنفاته من نقد لبعض المسائل وفي بعض المرويات، سواء ذلك في المرفوع أو الموقوف، سواء في أبواب الأحكام أو في غيرها، وله نفس في ذلك دقيق. والإمام ابن كثير رحمه الله في هذا الكتاب اعتمد كما يظهر على غيره، وقد أشار إلى ذلك هو أيضا في مقدمة كتاب هذا ويأتي الكلام عليه، وجمع جملة من المسائل، وفي الغالب في المسائل التي جمعها هو لم يخرج عن صنيع ابن الصلاح رحمه الله إلا بالاختصار وكذلك الترتيب وتقريب بعض المعاني، وهذا من مقاصد التأليف. ومعلوم أن التأليف له أنواع كثيرة جدا، منها جمع متفرق وكذلك إيجاد معدوم وكذلك أيضا اختصار مطول وتطويل مختصر وغير ذلك من طرائق العلماء التي يذكرونها من تكلم على فنون التصنيف، وهي متنوعة جدا. وهذا المقصد الذي قصده الحافظ بن كثير رحمه الله هو من مقاصد الأئمة في التصنيف تقريبا للمتعلمين، وكذلك أيضا تيسيرا للمعلمين في اختصار المسائل حتى يولدوا منها مسائل كثيرة، كذلك أيضا حتى يستحضروا حال كلامهم لهذه العناوين العريضة تحتها جملة من مسائل هذا الكتاب. المصنف رحمه الله ابتدأ بذكر الله جل وعلا في أول هذا الكتاب اقتداء بكلام الله جل وعلا وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى ابتدأ سور القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا سنة ماضية عليها الأنبياء، وجرى على هذا أنبياء الله جل وعلا، ولهذا سليمان لما كاتب ملكة سبأ كتب إليها بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى هرقل، وقد جاء في ذلك جملة من كتاباته منها في الصحيح وفي الصحيحين وغيرهما، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل العظيم الروم، وكذلك أيضا في عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يفتتح الخطب بحمد لله، وكذلك أيضا الشهادتين وغير ذلك من أنواع ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا سنة عملية ابتدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة قولية، وهذه المصنفات هي شبيهة بالخطب. وأما بالنسبة للمقالات التي يكتبها الإنسان، يكتب مقالا ونحو ذلك لا يوجهه إلى أحد بعينه ونحو ذلك، فإنه يبتدئ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم، وليس لأحد أن يصنف شيئا ذا بال إلا ويفتتح ذلك ببسم الله الرحمن الرحيم وكذلك بالحمد له، لأن هذا شبيه بالخطب. وأما ما كان من المقولات التي يقولها الناس فإنه لا يشرع للإنسان أن يقول ذكر الله عز وجل عند كل مقول حتى يكون له قيمة، فليس لك مثلا حينما تلتقي بشخص من الأشخاص في الطريق تقول بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله أين فلان، هذا لا يليق. لماذا؟ لأنه ليس له أهمية فتسلم عليه وتبذل له التحية. كذلك أيضا بالنسبة إذا أراد الإنسان أن يكتب مقالا أو أراد الإنسان أو أن يوجه رسالة ونحو ذلك يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يشرع في مقصوده، وهذا بحسب أهميته اختصارا وطولا، وكذلك أيضا بالنظر إلى ذاته من جهة المعنى. وجرت طرائق الأئمة رحمهم الله بذكر المقدمات بذكر الله عز وجل في مصنفاتهم تيمنا وكذلك التزاما بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في ذلك حديث أبي هريرة قد رواه الخطيب البغدادي وغيره في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذبال يبتدأ فيه بسم الله فهو أقطع، وجاء بالحمد لله وجاء بذكر الله. وأصل هذا الخبر عند ابن ماجه رحمه الله في كتابه السنن، وقد رواه الخطيب البغدادي بلفظ بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك الرهاوي في كتاب الأربعين، وهو معلول قد عله الدارقطني بالإرسال. وهذا الحديث هو مما يريد العلماء كثيرا عند بدأه بالبسملة، لأن الحكم ثابت وربما يستأنسون به استئناسا، وإلا من جهة حكمه فهو معلول. وهذا في سائر ما يكتبه الإنسان سواء كان منظوما أو منثورا. وأما بالنسبة للمنظومات فهي الأشعار فيبتدى فيه كذلك في الشعر، إلا الأشعار التي مثلا فيها التي ليست محمودة المعنى فكرهها غير واحد من السلف ذلك، بل حكي الإجماع كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع من حديث مجالد بن عامر في شراحيل الشعب، قال أجمعوا على أنه لا يبتدأ بالشعر بسم الله. وجاء هذا أيضا عن سعيد بن جبير، وجاء أيضا عن ابن أخي ابن شهاب الزهري عن ابن شهاب الزهري أنه كره ذلك وحكاه عنه. ومرادهم في ذلك كما هو ظاهر المرادهم في ذلك هو الأشعار المذمومة التي ربما فيها نوع من الفسق من الغزل ونحو ذلك، أو مما لا معنى ولا قيمة له، مما لا معنى من المبالغة بالمديح أو المبالغة بالسب ونحو ذلك، مما يحمد من وجه ويذم من وجه آخر بحسب الوقوف على معنى والمقصد من إراده. وفيما يتعلق بعلوم الحديث، هذه هي المادة التي ندرسها تسمى علوم الحديث وتسمى قواعد الحديث. من العلماء من يسميها هكذا، ومن العلماء يسميها هكذا، ومن العلماء من يسميها بمصطلح الحديث. قواعد الحديث ومصطلح الحديث وعلوم الحديث هي معنى واحد. يتباين العلماء إدراكا لمعرفة ما ندى عن هذه القواعد. نحن ندرس قواعد، وهذه القواعد تتباين كثرة وقلة. القاعدة من جهة الأصل إذا وجد ما يند عنها فإن هذا دليل على قوة القاعدة، وكلما كثر المخالف لهذه القاعدة دل على ضعفها، كلما دل ورد المخالف عن هذه القاعدة دل على ضعفها، تضعف شيئا فشيئا حتى تلغى فلا تصبح قاعدة. وذلك مثلا حينما نقول أن هذه البهائم هذه الإبل بيض وفيها واحدة سوداء ونحو ذلك، فهذه نقول إن هذه إبل بيض، فإذا أصبحت اثنتان سود وثلاثة وأربعة ما ند عن هذه القاعدة يلغيها شيئا فشيئا، فإذا وصل إلى النصف أو قاربه لم تكن ثمة قاعدة حينئذ. ما يرد عن هذه القاعدة من يعرف هذا؟ يعرفه المتتبع الذي يتتبع العيان واحدا حتى يعرف قيمة القاعدة، هل هي قوية أو ليست قوية. وهذا في الغالب لا ندركه في كتب القواعد، ونحن هنا ندرس القواعد. ما يرد عنها لا يمكن للإنسان أن يحصيه حتى يقف عليه بذاته، ولكن في الغالب نحكم على القواعد التي يأتي الكلام عليها بإذن الله عز وجل. هنا نحكم على هذه القواعد بأن هذه القواعد هي أغلبية شبيهة بالمضطردة، قوية تامة أو ضعيفة أو بين، أو أن هذه القاعدة ليست صحيحة. لماذا؟ لأنها قريبة من النصف أو ربما تضعف من وجه وتقوى من وجه آخر، مما يبطل كون هذه قاعدة، وهذا ما ينبغي أن ينتبه له. نعم.
فإن علم الحديث على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا كالحافظ والخطيب ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأمة. ولما كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيها مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد ومانعا من مشكلات المسائل الفرائد. ولما كان
هذا العلم هو من أنفس العلوم الآلة، وهو علم آلة وعلم النقد، والغالب أنه نظري نظري عقلي، ومرده إلى معرفة الإدراك إدراك الإنسان في صحة هذه الأخبار، وليس مرده إلى النص المحض في معرفة الأسانيد والانقطاع والاتصال والإرسال ونحو ذلك، وإنما هو لمراس الإنسان بمعرفة العلل. فيعرف الإنسان كذب المخبرين عليه في حقه، فيعرف في ذلك كذبه على النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا. فيحتاط الإنسان لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وإنما كان هذا العلم علم شريف، لأنه يوصل إلى تصويب الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ثابتا، ورد الحديث إذا كان ضعيفا. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما بين خطورة الكذب عليه، فإن هذا يلزم من بيان فضل الذاب عنه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين وغيرهما عن جملة من الصحابة، قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أي أن من دان لي بالذب عني فليتبوأ مقعده من الجنة، وهذا لازم ذلك. كذلك أيضا في من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث صادق ويتحرى الصدق، فإن ذلك موعود بالجنة، وهذا لازم. وإذا جاء الوعيد في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمل، فنقيض ذلك ينبغي أن يكون ثوابه عند الله عز وجل أعظم، وهذا مقتضى أن رحمة الله سبقت الغضب، وفضل الله عز وجل واسع. لهذا إدراك أهمية هذا العلم وكذلك إدراك فضله من الأمور المهمة التي تعين طالب العلم على معرفته، وكذلك تقصي مسائله والحياطة فيه، لأنه يؤدي إلى مؤدى عظيم جليل القدر إلى مؤدى عظيم جليل القدر، وذلك بترقية السنة من الشوائب فيها. وقد طرأ على السنة كثير من الدخيل، ما هو عن عمد وعن غير عمد، وما كان عن غير عمد أكثر من العمد، وذلك لتهيب النفوس ولو كانت مريضة أو ضعيفة أو فاسقة ونحو ذلك، وذلك أيضا لكثرة الوهم والغلط بطبائع البشر ولو كانوا من الثقات الصالحين. الثقات الصالحون كثر، ولكن يهيمون ويغلطون لطبيعة البشر فيهم. وأما الكذبة في الإسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم قلة، فالفاسق مهما كان موغل في الفسق فلا يكذب، وإن تجرأ مرة واحدة فكذبه ربما يطوى ولا يرى ولا ينقله عنه أحد، لأن الذي ينقل الأخبار هم الحفظة أئمة الرواية، فيدعون الكذب وإن حمله صاحب له في زمنه، ولكنه يتلاشى بعد زوال ذلك الزمن. ولهذا إنما كان هذا العلم مهما لما تقدم في الذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا الحياطة عن لازم صحة هذه الأحاديث من التعبد الصحيح، كذلك أيضا الحذر من هذه البدع، الفضل الجليل في حسن العاقبة للعبد. وكذلك أيضا فإن هذا العلم هو وسيلة إلى صحة الوحي، ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه وحي، ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقرن الله جل وعلا طاعة رسوله بطاعته سبحانه وتعالى، بل إن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي موصوف بالتلاوة يتلى كما جاء ذلك عن غير واحد من الأئمة، وقد نص عليه الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة، وكذلك أيضا ابن حزم الأندلسي في كتاب الأحكام وغيرهم من الأئمة، على أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم موصوف بالتلاوة، وهو أيضا من كتاب الله جل في علاه. فإذا أطلق الكتاب فيدخل فيه القرآن ويدخل فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قصة الأعرابي الذي كان عسيفا على امرأته هذا، فقال اقضي بيننا بكتاب الله، فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بقضائه. والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني. وكذلك أيضا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو بإسناد واحد لا يقف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما عند ربه سبحانه وتعالى. ولهذا يقول أحمد بن زيد ابن هارون كما روى الخطيب البغدادي، قال: إنما هو صالح عن صالح، وصالح عن تابع، وتابع عن صاحب، وصاحب عن رسول الله، ورسول الله عن جبريل، وجبريل عن الله. هنا تتوقف الشريعة، لا تتوقع عند أحد، ولا يوجد مشرع إلا رب العالمين. لهذا قال الله جل وعلا مخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إنما أنت مبلغ. والنبي عليه الصلاة والسلام وإنما حينما قال بلغ عني ولو آية على سبيل التجوز، لأنه هو الناقل، كحال الإنسان يقول لفلان بلغ عني كذا، مع أن القول ليس له وإنما القول لغيره، وهذا أمر معلوم، إنما كان نسبة ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسبة التشريع إلى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا على سبيل التجوز للعلم والقطع به أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو ناقل عن ربه سبحانه وتعالى. نعم.
ولما كان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح فغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن، وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان، سلكت وراءه واحتذيت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمته ما فرطه، وقد ذكر من أنواع الحديث 65، وتبع في ذلك الحاكم.
وهذا الكتاب وكتاب علوم الحديث ومقدمة ابن الصلاح ومن أنفس الكتب التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم المتقدم، أن يعتني بها طالب العلم المتقدم. وأما المختصرات كهذا المختصر، وكذلك أيضا الكتب التي صنفها إما كالمنقطة للذهبي، وكذلك أيضا كنزهة النظر ونخبة الفكر للحافظ بن حجر والمقنع وغيرها من المصنفات في علوم الحديث، هذه يعتني بها طالب العلم المتوسط وكذلك أيضا المبتدئ. هذه المقدمة أصبحت من مشاهير الكتب، وعمل عليها العلماء مصنفات كثيرة بين مختصر وشارح وناظم، وقد نظم العراقي ونظم السيوطي في منظومات مشهورة معلومة. وينبغي في هذه المقدمة أن يتدارسها طالب العلم مدارسة. وأما بالنسبة لهذه المختصرات ينبغي أن يكون لطالب العلم محفوظ فيها، فيعتني طالب العلم بمعرفة المعاني أكثر من حفظ تراكيبها في هذه في المطولات، وأما المختصرات فيكون له محفوظ فيها. والذي يعتني به طالب العلم ويكثر هو الممارسة، والممارسة في هذا إذا قلنا إن الغاية من هذه القواعد هو أن يعرف الإنسان صحة الحديث من ضعفه، وصحة الحديث من ضعفه لا بد فيها من ممارسة. وكثير من طلاب العلم يكثر من حفظ منظومات علوم الحديث، ولكنه لا يعتني بما يسمى بتخريج الأحاديث وتتبع الطرق. وتتبع الأحاديث والطرق هو الطريقة العملية لمعرفة الحديث هل هو صحيح أو صحيح أو ضعيف. فإذا درس الإنسان القواعد وأكثر من ذلك ولم يطبق لا يمكن أن يكون من أهل التحقيق ولو حفظ المنظومات كلها. لابد من التطبيق، لأن الممارسة هي التي تعين الإنسان، وهذا أمر معلوم حتى بالحس. الإنسان حينما الإنسان الذي يصنع مثلا في مخططات هندسية ونحو ذلك، هل يستطيع أن يبني هو بذاته؟ لا يستطيع أن يبني، لو يقوم بذاته يسقط ذلك البناء. كذلك الإنسان إذا أراد أن يدرس شيئا نظريا ولا يدرس عمليا، كأن تعلم الإنسان مثلا تعلم الإنسان الفروسية نظريا، كيف يصعد على الخيل، كيف ينزل وكيف يركب، وتعلمه بأنواع الخيل ونفسيات الخيل وكيف غذائها وكيف إذا غضبت وكيف إذا لانت وكيف ترخي لها العنان ونحو ذلك، ثم بعد ذلك تعلمه سنين مديدة، أول ما يركب يسقط وربما يتكسر، مع أن 5 سنوات وعشر سنوات وأن تعلم فيه نظري، ولكن لا بد من التطبيق. ولكن التطبيق إذا تعلم الإنسان في هذا الأمر تطبيقا وأكثر من ذلك وممارس، يصبح أحدق من الذي يدرس نظرا. لهذا لابد للإنسان ممارسة، وهو التخريج. وهذا التخريج من الأمور المهمة التي تجعل طالب العلم حاذق في علم السنة. وينبغي أولا أن يحذر طالب العلم ابتداء عند تعليمه من النظر في كتب التخريج السابقة، كتب التخريج، لماذا؟ حتى لا تؤثر عليه في ترجيحه بعد دراسة العلوم الحديث ونحو ذلك. وهذا ليس تشجيعا لطالب العلم أن يصدر نفسه وأقول لا، وإنما المراد بذلك ترويضا له، وليس إخراجا لما يعمله ونحو ذلك، لا، وإنما هو ممارسة بأن يعرضها على غيره، فيقوم بذاته ابتداء بتخريج الأحاديث والإكثار من ذلك، ثم يعرضها على المتخصصين في هذا الأمر حتى يقوموا له الأمر، أو يعرضها على مصنفات الأئمة المتقدمين والمتأخرين، ويضع مواضع ويعرف مواضع الصواب والموافقة والمخالفة والخطأ في كلامه أو كلام الأئمة. والغالب ابتداء أن تجد المخالفة تكون في كلامه، وأن الأئمة هم الذين هم على الحق، ثم بعد ذلك يصوب نفسه شيئا فشيئا. كذلك أيضا ينبغي له أن يعمد إلى السبر، والسبر لابد منه، والسبر على نوعين، تام وناقص، وباعتبارين أيضا باعتبار محله، سبر متون وسبر وسبر رواة، سبر متون وسبر رواة. وكلما كان الإنسان من أهل البصيرة بأنواع هذا السبر، وكان الإنسان بصيرا بمعرفة مواضع العلل، مواضع العلل، كحال الطبيب كلما أصبح ممن يأتيه المرضى أكثر من غيره أصبح حاذقا لكثرة ما يمر لديه، والذي يقل عليه أصبحت الخبرة لديه ضعيفة، وهذا أمر معلوم. كذلك حال الإنسان الذي يكثر من سبر السنة والنظر في الرواة.
وقد ذكر من أنواع الحديث 65، وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين، وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن، وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط من غير وكس ولا شطط، والله المستعان وعليه التكلان. ذكر تعداد أنواع الحديث صحيح.
زيادة عن ذلك، في ذكر هنا أن ابن الصلاح رحمه الله في كتابه علوم الحديث ذكر من أنواع الحديث 65. هذه الأنواع منها ما هو يتداخل مع بعضه من وجه، ومنها ما يختلف من وجه آخر، ومن بعضها من يكون التشابه في ذلك أكثر من غيره. وقد ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله أنه سيذكر زيادة على ما ذكر ابن الصلاح 35 فوق ما 65 الذي ذكر ابن الصلاح رحمه الله، ولكنه لم يذكر ذلك رحمه الله، وربما لم يتسنى له أو اخترمته المنية عن استيفاء ذلك. نعم.
ذكر تعداد أنواع الحديث صحيح حسن ضعيف.
هنا هذه تعداد الأنواع ذكرنا ابتداء حتى نقرب المعلوم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقرب المعلوم بضرب المثال، يقرب المعلوم كثيرا بضرب المثال، ولهذا يشبه النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام بالبناء، ويشبه المسلمين في توادم وتراحمهم بالجسد الواحد وبالبنيان. الإنسان في ذاته إما أن يكون صحيح وإما أن يكون مريض، والصحة تتباين والعلة تتباين، هناك علة قاتلة وهناك علة ليست بقاتلة، هناك علة تعذر الإنسان كالعمى والعرج، وهناك علة لا تمنعه كأن يكون قطيع الأصبع أو فيه جراحة أو نحو ذلك، أو به شيء مما لا يضر الإنسان في ذهابه ومجيئه، كأن يكون به شيء من أمراض الجلد أو الجذام ونحو ذلك مما لا يؤذي الإنسان في قيامه بواجباته. لهذا هذه الأنواع وهذه العلل التي نسميها أسقام ونسميها في أبدان الناس كالعمى والبرص ونحو ذلك هي في ذات الأحاديث، لهذا نقول منقطع ومرسل ونحو ذلك، هي علل متنوعة. وهذه العلل التي تكون في الحديث تتباين قوة، تتباين قوة، والحاذق في ذلك الذي يعرف العلة بذاتها ويعرف تحققها في هذا المروي، وإمكان زوال هذه العلة، إمكان زوال هذه العلة. الإنسان ربما يكون ضعيف في ذاته، ضعيف البدن، ومعه آخر ضعيف البدن، ومعه آخر ضعيف البدن ونحو ذلك، ولكن هؤلاء يقدرون على حمل المتاع كحمل الواحد، وهذا اعتضاد شيء بمعلول 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 حتى أصبحوا كحال الصحيح الواحد، وهذا ما يسمى بالاعتضاد. نعم.
صحيح حسن ضعيف مسند متصل مرفوع موقوف مقطوع مرسل منقطع معضل مدلس شاذ منكر ما له شاهد زيادة الثقة الأفراد المعلل المضطرب المدرج الموضوع المقلوب معرفة من تقبل روايته معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه.
تقدم إلى أول نوع لأنه يسرد ثم سيعيد هذه الأنواع. نعم.
النوع الأول الصحيح تقسيم الحديث إلى،
ذكر المصنف رحمه الله يقول النوع الأول النوع الصحيح، الصحيح هو المقصود الوصول إليه، هو المقصود من هذا العلم هو أن نصل إلى معرفة الصحيح من رسول الله صلى الله عليه وسلم للعمل به، لأن الضعيف بابه التروك يعني إهماله، وأما الصحيح فبابه العمل به، والعمل به أيضا إما أن يكون من باب العمل بالمبادرة أو الترك أيضا، وكل ذلك يلزم منه الأجر، يلزم منه الأجر. وأما الحديث الضعيف فيترك ويطرح في ذلك، ويثاب الإنسان على أصل تركه بما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا على ذات المنسوب إليه زورا وبهدان. الصحيح هو السليم من العلة، ويقال فلان صحيح وسليم، أو دابة صحيحة ونحو ذلك، السالمة من العلة. وهذا كل ما يأتي من أنواع الأحاديث التي يذكرها المصنف في الغالب أنها مخالفة لهذا الوصف، ومنها ما يدخل الصحيح في بعض صوره، كحال المسند والمرفوع ونحو ذلك، يكون منه الصحيح ومنه الضعيف. والأكثر في ذلك ما يكون مخالف أو مضاد للحديث، إما من جميع وجوهه أو من بعض وجوهه. وضده السقيم أو الضعيف. ولهذا يقال الصحة ويقابلها السلامة أو الضعف، أو الصحة والسلامة يقابلها الضعف أو السقم، وهذا أمر معلوم في حال الإنسان. نعم.
تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفا. قال: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم.
الحديث من جهة الأصل لا بد أن ينظر إليه إلى باعتبارين: من جهة النظر إليه بذاته، ومن جهة النظر إلى مؤداه. النظر إليه بذاته نستطيع أن نقسمه إلى أقسام كثيرة، وهي التي يذكرها المصنف. من جهة إلى مؤداه لا بد أن يكون له قسمين: صحيح وضعيف. صحيح معمول به، محتج به، وضعيف لا يعمل به. وأما بالنسبة النظر إليه لذاته فهذا أنواعه كثيرة، كحال الرجل الصحيح، يكون طويلا، يكون بدينا، يكون قصيرا، يكون أبيضا، أحمرا، أسودا ونحو ذلك، هذه أوصاف ذاتية له. ولكن من جهة المؤداء فهو رجل يعمل ومكلف وإن تنوعت أوصافه. كذلك بالنسبة لحال المريض في ذاته، منها ما هو في ذاته يتحقق فيه في ذاته، ومنها ما يكون في مؤداه. في مؤداه أنه يتعطل الحكم أو التكليف فيه، وأما في ذاته فتتنوع أوصافه، إما أن يكون أعرجا، وإما أن يكون أجزما، وإما أن يكون أشلا، وغير ذلك من العلل العارضة فيه. ولهذا يتباين العلماء في ذكر أقسام الحديث، يتباينون من جهة ذكر العدد بحسب الاعتبارات. فمن العلماء من يقسم الحديث إلى قسمين باعتبار المؤدى والعمل به، ومنهم من يقسمه إلى أقسام كثيرة بحسب النظر إلى ذاته. نعم.
أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قلت: هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف.
وإن الحديث الصحيح تقدم الكلام عليه من جهة اللغة، وأما من جهة اصطلاح العلماء هو الذي يرويه العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة، ويكون متصلا من غير شذوذ ولا علة، ويكون متصلا. ويأتي الكلام على أنواع هذه التعريفات. وطالب العلم إذا عرف أوصاف الحديث الصحيح وتحقق منها تحققا تاما كفاه ذلك عن معرفة الحديث الضعيف، وإذا عرف علل الحديث الضعيف وأنواعها كفاه ذلك عن معرفة الحديث الصحيح، وذلك أنه بضدها تتبين الأشياء. ومعرفة الشيء يكون ببيان ذاته أو ببيان ضده. وأعلى المراتب أن يبين الشيء بذاته وببيان ضده على السواء. ولهذا نجد في الشريعة أن ما كان مهما في الشريعة بينه الشارع بذاته ونهى عن ضده، كالتوحيد والشرك، وكذلك كالأمر بالصلاة والنهي عن الترك، الأمر بالزكاة والوعيد بالتارك وغير ذلك. وهذا دليل على أهميتها. وكلما يضعف الأمر المعلوم يبين بأحد وجهين: إما بذاته وإما ببيان ضده. لهذا جاء كثير من الأحكام الشرعية عرفت بذاتها أو أمر بها بذاتها، وما نهي عن وما نهي عن ضدها، كحال كثير من الناس من مثلا من النهي عن المشي بنعل واحدة ولم يؤمر بالمشي بالنعلين، أو النهي عن المشي بخف واحدة ولم يؤمر بالمشي بالخفين ونحو ذلك، لأن هذا أمر يسير وهو من جملة الآداب، وكذلك أيضا جملة من ما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمره عليه الصلاة والسلام بإفشاء السلام مع أهميته وجلالة قدره، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما منع من عدم بذل السلام، وإنما أمر بالبذل، وذلك لكونه من جملة الآداب والأخلاق السامية، فلم يأتي العزم عليه تأكيدا كما كان في أصول الإسلام العظام وهكذا. نعم.
قلت هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا. تعريف الحديث الصحيح: قال: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. ثم أخذ يبين فوائد قيوده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، وما فيه علة قادحة، وما في روايته نوع جرح. قال: فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث، وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل. قلت:
هذه الأوصاف التي يذكرها أو ذكرها المصنف رحمه الله في الحديث أنه المسند المتصل الذي يرويه العدل الضابط عن مثله، وهذه الأوصاف التي يذكرها المصنف رحمه الله في هذا الحديث بعد سبر لأوصاف الأحاديث التي حكم عليها العلماء بالصحة وجدوا أنها يتحقق فيها هذا الوصف. الحديث المسند يخالف المنقطع ويخالف المعضل ويخالف المرسل والمدلس وما به علة إسنادية مردها إلى السماع، فإن هذا يخالف الحديث المسند. والعلماء ربما يسمون الحديث المسند ويريدون به المرفوع، ولهذا يسمى مسند الإمام أحمد مسند، أو يقال هذا حديث مسند باعتبار أنه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك مسند البزار وغير ذلك، ويسمى أيضا مسانيد يقابلها السنن أو المصنفات، أي أنها رتبت على مسانيد الصحابة والرواة، ولا يلزم من ذلك اتصال الأسانيد. فالعلماء في ذلك عرف يجرون عليه من وجه ولا يجرون عليه من وجه بحسب مقاصدهم في أبواب التأليف. وينبغي أيضا أن نعلم أن للعلماء أحيانا سياقات يريدون ببعض الألفاظ معنى لا يريدونه في سياق آخر، أو ربما يريدون معنى من المعاني في موضع لا يريده عالم آخر في موضع آخر، وهذا ينبغي أن يكون الإنسان على حيطة منه. فتجد مثلا المرسل عند إمام يختلف عن مرسل عند إمام آخر، كذلك أيضا المعضل عند إمام يختلف عن إمام آخر. الإعضال المراد به هو شدة الطرح، يقال هذا أمر معضل أو مصيبة معضلة أو مشكلة معضلة، أي شديدة. اصطلح أهل الحديث يريدون بذلك وما سقط منه راويان على التوالي يقولون فيه معضل، وهذا اصطلاح من العلماء يقول هذا حديث معضل يريدون به أن به علة قادحة مع كونه متصل لوجود كذاب فيه، وهذا يوجد في بعض كلام العلماء. إذن هذه المصطلحات عند العلماء تتباين بحسب الوضع، يعرفها الإنسان بالصبر بسبره لمنهج العلماء، كذلك أيضا لمعرفة ذلك الموصوف. نعم.
قلت: فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكأنه يريد أن الحديث الذي لا ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسمى مسندا، ولا يريد بذلك أن الحديث الذي لا ينتهي إلى رسول الله لا يسمى صحيحا، أو أنه يريد بذلك تعريف الحديث والحديث لا بد أن يكون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا وقف عند صحابي أو عند تابعي فإنه لا يسمى حديث. وهذه مسألة، وهي أن الحديث يطلق على ماذا؟ الحديث في لغة العرب يطلق على ما يتكلم به الإنسان، ويطلقون تجوزا على ما لم يتلفظ به ويسمونه حديث النفس. وهذا جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حدثت به أنفسها، فما تتحدث به الأنفس يسمى حديث. وسواء ذلك كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن غيره، وهذا في كلام العرب. وأما بالنسبة لاصطلاح العلماء فغلب استعمالهم للحديث ما كان منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أراد المصنف بهذا القيد في تعريف هذا الحديث. وأما بالنسبة ما كان على صحابي فيسمى أثر، وهو الموقوف، وأما ما كان على تابعي فيسمى المقطوع، وهو أثر أيضا. وثمة مصنفات في ذلك كثيرة، ما تسمى بالمصنفات أو الموطئات أو كتب الآثار وغير ذلك، كمصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة، أو كتب الآثار كمعرفة الآثار للبيهقي، وكتاب الآثار لمحمد بن حسن، والآثار لأبي يوسف وغير ذلك. وثمة موطئات كموطأ الإمام مالك وابن أبي ذئب وغيرها، التي يغلب فيها الآثار على المرفوعات. وكذلك أيضا في المرويات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي على أنواع، منها ما هم مسانيد ومعاجم، وكذلك سنن وصحاح. ويتباين العلماء في طرائقهم في هذا التصنيف بحسب اصطلاحهم. نعم.
حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهى من صحابي أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، وقد يكون مشهورا أو غريبا، وهو متفاوت في نظر الحفاظ في محله. ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها، فعن أحمد وإسحاق أصحها الزهري عن سالم عن أبيه.
وهذه الإطلاقات بقول العلماء أصح الأسانيد رواية فلان عن فلان كمالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، هذه نسبية ليست على الاضطراد، وربما يكون في موضع حديث ما هو أصح منها. ويوجد مثل مالك النافع عن عبد الله بن عمر ما يتحفظ منه العلماء، وهو نادر لوجود مثلا زيادة فيه أو مخالفة فيه. ولهذا نقول إن المسألة نسبية، ولهذا بعض العلماء يتجوز فيقول أصح الأسانيد المدنيين كذا، وأصح الأسانيد المكيين والكوفيين والبصريين والمانيين والمصريين والشاميين ونحو ذلك. نعم.
فعن أحمد وإسحاق أصحها الزهري عن سالم عن أبيه، وقال علي بن المديني والفلاس أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي، وعن يحيى بن معين أصحها الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وعن البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر، وزاد بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه. أول
وهذه يسميها العلماء سلسلة الذهب فيما يرويه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، وقد جمع ابن حجر رحمه الله في رسالة وسماها سلسلة الذهب، وهي ما يرويها الشافعي عن مالك. وللإمام أحمد روايات عن الشافعي، اجتمع الأئمة ثلاثة: أحمد والشافعي ومالك، يرويه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر، وهي قليلة. وما يرويه الشافعي عن مالك أكثر، وما يرويه مالك عن نافع أكثر مما يرويه الشافعي عنه. نعم.
أول من جمع صحاح الحديث فائدة. أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، فهما أصح كتب الحديث، والبخاري أرجح، لأن
معرفة الأحاديث الصحيحة من الأمور المهمة، وكذلك معرفة مناهج المصنفين. العلماء يذكرون أن أصح هذه الكتب هو كتاب البخاري ومسلم، وإنما قالوا أصح هذه الكتب وكتاب البخاري وكتاب مسلم، وذلك لتلقي الأمة لهذين الكتابين بالقبول. والتلقي بالقبول هو العمل بما فيهما. ما معنى التلقي بالقبول؟ هو العمل بما في هذه الأحاديث. وهذا الحديث متلقى بالقبول لأن الأمة قد عملت به، لأن الأمة قد عملت به. والقبول هو قبول العمل وقبول الاحتجاج. وهذا إنما أطلق على البخاري ومسلم مع وجود أحاديث غريبة غرائب فيه، إلا أن الأمة قد تلقتها بالقبول. من المهم عند طالب العلم أن يتبصر بمعرفة الحديث بمعرفة الحديث الصحيح ومعرفة الحديث الضعيف. ومن المهم أيضا أن يعرف طالب العلم مناهج العلماء في التصنيف، وهذا خاصة عند المتقدمين في التصنيف من الأمور المهمة. لماذا؟ لأنهم لا يفصحون عن مناهجهم، لا يفصحون عن مناهجهم. مناهج الأئمة تعرف في أحوال: الحالة الأولى إما أن ينص الإمام بذاته على منهجه أن منهجه كذا. الأمر الثاني من عنوان كتابه، من عنوان الكتاب، كحال البخاري رحمه الله صنف كتابه وسماه الجامع المسند المختصر الصحيح. الجامع يعني أنه أراد أن يستوعب ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام مما يتعلق بالإيمان وما يتعلق بالأحكام وما يتعلق بالسير والتفسير والمغازي، فهو جامع. المسند مرفوع، إذن الموقوفات ليست على شرطه. المختصر أي أنه انتقى وما أراد جمع كل حديث صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاله وأفعاله، وكذلك أيضا ما جاء من شرائط الأئمة في مصنفاتهم ونحو ذلك. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يعرف مناهج العلماء في تصنيفهم للمصنفات حتى يعلم شروطهم. البخاري رحمه الله ليس لكتابه الصحيح مقدمة، ليس لكتابه الصحيح مقدمة حتى نعلم هذا، وإنما نعلمه بهذه الطرائق: المقدمة ولم توجد، بعنوان الكتاب، بسبر كتابه، بسبر كتابه. السبر يعطينا تصور عن منهج ذلك الإمام أنه أراد كذا. والسبر هو نطق لا يصح إلا للإنسان الذي أمعن فيه، ولهذا السبر لسان ناطق لا يسمعه إلا السابر، لا يستطيع الإنسان أن يسمعه غيره، لا يستطيع الإنسان أن يسمعه غيره. الثالث الرابع سبر أو معرفة كتبه الأخرى، نعرفها باللزوم. البخاري رحمه الله له كتاب الصحيح وله كتاب التاريخ وهو ضد الصحيح، وهو كتاب علل وإن سماه التاريخ، بما يذكره من علل نعرف لوازمها من شروطه من تشديده في الحديث، مسألة السماع وانتقاء الرواة والكلام فيهم، فما يذكره ويقدح فيه في كتابه التاريخ لا يخرجه في الصحيح ولا في أمثاله، وما يذكره في الصحيح ويعمل به لا يذكره في كتابه التاريخ ثم يطعن به رحمه الله، وهكذا. لهذا مناهج الأئمة تؤخذ من هذه المسالك، أي المسالك أو الطرق الأربعة. لهذا معرفة مناهج الأئمة مهمة، وبخاصة منهج البخاري ومسلم، لأنهما من أئمة المدارس في أبواب العلل. وكتابهما مع كونه كتابا لجمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، إلا أنه علامة لمعرفة الصحيح، وكما تقدم معنا أن الشيء يعرف بذاته ويعرف بضده، فإذا عرفت شرط البخاري عرفت قدحه ونقده للعلل الأخرى ونقده للأحاديث الأخرى، كذلك أيضا للرواة وما يذكره في كتابه الرواة ومناسبة الذكر والراوي عنه والمثل الذي ذكره حينما أخرج هذا الراوي والباب الذي هو أورده فيه، هل هو في الأصول أو في الفروع، وهل أخرجه معلقا أو موصولا ونحو ذلك. هذه من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يعلمها، وما تسمى بشروط الأئمة ومناهجهم في التصنيف.
والبخاري أرجح، لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه. والبخاري أرجح لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا.
البخاري ومسلم من جهة القيمة، الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول وعملت بما فيهما، والبخاري يرجح من جهة القوة ومتانة الشرط وصحة الأحاديث ونقاوتها، ومسلم يرجح من وجه، وذلك لعدم تكراره الأحاديث. وربما بعض العلماء يرى أن التكرار منقبة للبخاري، لأنه تضمن الحديث وتضمن الفقه، فيستنبط من الحديث الواحد مسائل متعددة، فيرد الحديث بأكثر من باب ثم يستنبط منه مسألة ونحو ذلك. ويستنبط أيضا من تراجمه علل، بخلاف الإمام مسلم فإنه لم يترجم في كتابه الصحيح، وإنما ذكر الأحاديث ورتبها ولم يذكر لها أبوابا. نعم.
ولم يشترط مسلم الثاني بل اكتفى بمجرد المعاصرة،
وإنما ظهر شرط البخاري رحمه الله وعرف أكثر من ظهور شرط الإمام مسلم، أكثر من ظهور شرط الإمام مسلم مع ظهور مجموع الأمرين، وذلك أن البخاري له مصنفات أعانت على ذلك، وإن كان الإمام مسلم قد اختص بذكر شرطه في كتابه الصحيح في المقدمة، ذكر شرطه في ذلك، ولكن أشكل على فهم شرطه أن جملة من أوصاف الأحاديث التي ذكرها في شرطه لم يذكرها في ثنايا كتابه الصحيح، فأشكل على كثير من العلماء هل ذكرها أم وعد بها ولم يمكن من ذكرها، أم ذكرها في كتاب آخر وتلاشى. وأما البخاري رحمه الله فذكر في كتابه الصحيح ما قصده ولم ينقص من كتابه الصحيح مما قصده، والله أعلم، والله أعلم شيئا. وله مصنفات أخرى تبين منهجه، تبين منهجه ككتب التاريخ وكتاب الكنى، وكذلك أيضا كتاب الضعفاء وكتاب الأدب المفرد، تبين منهج هذا الإمام. وأما الإمام مسلم رحمه الله فله مصنفات ولكن لا تصل إلى طريقة البخاري ككتاب التمييز وكتاب الكنى، وهي أشياء يسيرة تشير إلى شيء من منهج الإمام مسلم رحمه الله، ولكن لا تعطي ما يعطي البخاري رحمه الله في مصنفاته التي صنفها غير كتابه الصحيح.
ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور، خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب.
البخاري رحمه الله اشتهر باشتراطه ثبوت اللقي، ومعلوم أن لدينا مرتبتان، أحدها لازم للآخر والآخر لا يلزم الأول، وهو المعاصرة واللقي. اللقي لازم للمعاصرة، والمعاصرة لا يلزم منه اللقي، فكل من التقى بأحد بعينه لا يلزم منه أنه عاصر، وكل من عاصر أحدا بعينه لا يلزم أنه التقى معه. البخاري رحمه الله يشترط اللقي، فهو شرط متأكد محترز، وهذا تشديد فيه. وأما بالنسبة للإمام مسلم رحمه الله فإنه يشترط المعاصرة ولا يشترط ثبوت اللقي، وإنما يشترط إمكانه ولهذا يقدم العلماء البخاري رحمه الله من هذا الباب لاشتراطه في صيغ السماع واحترازه من ذلك. وعلى هذا منهج شيخه علي بن المديني رحمه الله، فإنه يشترط اللقي رحمه الله. ولئما رحمهم الله من جهة اشتراط اللقي والاحتراز فيه، منهم من يثبت اللقي بورود القرائن ولو لم يكن ثمة تصريح، ثبوت اللقي ولو لم يكن تصريح. ومن العلماء من لا يعتد بالقرائن حتى يثبت يقينا أن فلانا قد سمع من فلان ولو كان الابن يروي عن أبيه، لأن الابن إذا روى عن أبيه وكان معاصرا له يقين أنه قد لقيه، فالغالب أن الابن لا ينفك عن أبيه فيعيش في بلد غير بلد أبيه، فإذا قلنا أنهم قد عاشوا في زمن واحد فلازم ذلك أن يكون ثمة لقي، القرينة في ذلك قوية، بخلاف المعاصر لشخصين منفكين من جهة البلد فالأمر في ذلك متباعد. ولكن البخاري رحمه الله ربما يشدد في هذا الباب ويحترز منه احترازا تاما. ولهذا تجد في كتابه التاريخ يعل جملة من الأحاديث بسبب عدم معرفة اللقي، وليس ثبوت الانقطاع، ثبوت الانقطاع في ذاته علة. البخاري رحمه الله يتعدى هذا الأمر، وهو أنه عدم ثبوت اللقاء في ذاته علة، عدم ثبوت اللقاء في ذاته علة، كما جاء في حديث الذي يروي أبي تميم عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى امرأة في دبرها أو كائنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. قد أعله البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح فقال: لا يعرف لأبي تميم السماع من أبي هريرة، لا يعرف، لا إثبات ولا نفي، ولكن جعل عدم المعرفة علة، وأن هذا الحديث يرد به الحديث. كذلك أيضا في حديث أبي المطوس عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى في من صام أفطر يوم من رمضان من غير عذر لا يجزئ صيام الدهر ولو صام وعله بعدم معرفة السماع المطوش عن أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى، وكذلك أيضا بالنسبة لابنه من أبيه. وهذا عند البخاري رحمه الله وليس عند غيره. من العلماء من يقول إن البخاري رحمه الله اشترط هذا الشرط في كتابه الصحيح وأراد بذلك شرط الكمال لا شرط الصحة، شرط كمال لكتابه هو لا يلزم به غيره، وقد يصحح حديثا خارج كتابه الصحيح ولا يعرف السماع وإنما تثبت المعاصرة. الحافظ ابن كثير رحمه الله يرى أن البخاري في شرطه هذا إنما هو شرط كمال لكتابه لا شرطا للصحة على العموم، على خلاف جماهير العلماء. نكمل بعد هذا إن شاء الله.
ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزما بإخراج جميع ما حكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها عدد ما في الصحيحين من الحديث.
والإمام مسلم رحمه الله قد نص على هذا أنه ما أورد كل حديث صحيح، وإنما انتقى وانتخب هذا الكتاب من أحاديث كثر صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يظهر في منهج البخاري، فإنه ينقل عنه كثيرا كما يقول عنه الترمذي وغيره أنه يصحح أحاديث في خارج الصحيح، ما يدل على أنه إنما أراد الانتخاب. ويظهر هذا أيضا في عنوان كتابه الصحيح بأنه الجامع المختصر، يعني أنه انتقى هذه الأحاديث واختصرها من مجموع الأحاديث التي لديه.
عدد ما في الصحيحين من الحديث. قال ابن الصلاح: فجميع ما في البخاري بالمكرر 7000 حديث و275 حديثا، وبغير تكرار 4000، وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو 4000، الزيادات على الصحيحين. وقد قال الحافظ أبو عبد الله:
الأحاديث التي عليها مدار الدين ومدار الأحكام مجموعها في الصحيحين، والأحاديث التي عليها مدار الدين 500 حديث، وفرشها وتفصيلها 5000 لا تزيد عن ذلك، التي يدور عليها الدين أصولا وفروعا، وما عدا ذلك فلا يدخل في مسائل الدين ولا من صلبه، وإنما يكون من الأجزاء البعيدة عنه كمسائل التاريخ ومسائل السير ووقائع الزمان وغير ذلك، فإن هذا باب عريض، وكذلك الأخبار والقصص وأخبار الأمم السالفة ونحو ذلك، فمما لم يكن دينا يعمل به، وإنما هي أخبار وحكايات. لهذا نقول إن مجموع الدين في 500 حديث، وأما بمعرفة تفاصيل هذا المجموع يكون 5000، وقيل بأقل من ذلك. نص على هذا شعبة ويحيى بن سعيد والإمام أحمد وأبو داود، وذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين وغيرهم من العلماء. نعم،
الزيادات على الصحيحين. وقد قال:
إذا عرفنا منهج البخاري ومسلم وكذلك الطرائق في إيراد الأحاديث لا بد أن نستفيد من ذلك معرفة المخالف له، وهي ما يسمى بالزيادات. والزيادات على نوعين: زي أحاديث زائدة، الثاني ألفاظ زائدة. الأحاديث الزائدة على الصحيحين إذا كانت في باب قد أورد البخاري خلافه في كتابه الصحيح فالحديث الغالب أنه معلول والحديث الزائد ضعيف عندهما. وإذا كان هذا الحديث لم يرد البخاري في بابه شيء، لم يرد البخاري في بابه شيء لا فيما يوافقه ولا فيما يخالفه وهو داخل في شرطه، فهذا قرين على إعلاله. وإذا كان لا يدخل على شرطه فهذا ليس علة له، فهذا ليس علة له. وكذلك أيضا في إيراد البخاري الأحاديث في باب من الأبواب، إذا أورد حديثا في باب من الأبواب ثم أورد حديثا في كتابه التاريخ مخالفا له فهذا إعلال له، لأن كتابه التاريخ كتاب علل. وثمة قراءة يأخذ منها طالب العلم الأحاديث الزائدة عن الصحيحين ومدى إعلال البخاري لها وسبب ترقية لها. هناك ما هو سبب طبيعي باعتبار التكرار أو عدم الحاجة أو عدم دخولها في الشرط، وهذه لا نجرؤ عليها بالتضعيف. وهناك ما يدخل في شرط البخاري ولم يرده أو أورد ما هو دونه وهذا أصرح منه، فهذا دليل على علته وقصوره يعني استيعاب شرط الصحيح. أما النوع الثاني وهو الزيادات، أن يرد البخاري في كتابه الصحيح حديثا من الأحاديث وفيه زيادة تركها البخاري، فهذه الزيادة لا تخلو من أحوال. الحالة الأولى أن تكون هذه الزيادة في معنى الحديث الذي أورده وفي بابه، فهذا إعلال لها قطعا، فهذا إعلال لها قطعا. فإذا أورد الحديث في أبواب الصلاة وفي باب حكم من الأحكام كالتسليمتين كالتسليم ونحو ذلك وفيه زيادة متضمنة لهذا المعنى وما أوردها، فهذا كالإعلال لها لأنه تركها عمدا. وإذا كان هذا الحديث في باب والزيادة لا تتضمن هذا الباب وإنما هي بعيدة عنه، فيحتمل أن البخاري تركها اختصارا لأنها لا تتعلق في الباب ولا يجرى عليها بالإعلال ولا يتجرى عليها بالإعلال. وهذا يتباين من جهة الزيادة، وكذلك أيضا الباب الذي وردت فيه، وكذلك أيضا المادة أو الموضوع الذي وردت فيه الزيادة من جهة تعلقها بأصل الحكم الشرعي.
وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم: قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة، وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك.
المراد بذلك بالأصول، لأنه لدينا في الشريعة من جهة الأحاديث أنها على قسمين من جهة نوعها: كليات وفرعيات. الكليات في الصحيحين، وأصول الفرعيات وأعلام المسائل ومشهورها لا تخرج من الصحيحين، وهذا الذي قصده البخاري رحمه الله تعالى في التصنيف. وأما صور الأفعال والأجناس أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وألبسته وأكسيته وكذلك أيضا شمائله ونحو ذلك، فهذا لا يلزم من ذلك أن يرده البخاري كله، لا يلزم أن يرده البخاري في كتابه الصحيح كله.
وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك: فإن الحاكم قد استدرك عليهما حديث كثيرة، وإن كان في بعضها مقال إلا أنه يصفو له شيء كثير. قلت: في هذا نظر، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما لضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك، والله أعلم. وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين قد يوجد فيها زيادة مفيدة.
من القرائن التي يستفيدها طالب العلم بمعرفة ما أخرجه البخاري في كتابه الصحيح معرفة المتون ومعرفة الأسانيد. إذا عرفنا المتون التي أخرجها البخاري نعلم أن ما ضدها مما يخالفها أنه في الغالب أنه معلول، لأن البخاري أورد في الباب ما هو أقوى المعاني. فإذا جاء خارج الصحيح ما هو ضد ذلك المثل الذي أخرجه في كتابه الصحيح الغالب أنه معلول عنده. أما بالنسبة للأسانيد، فإذا أورد البخاري أسنادا في كتابه الصحيح وثمة إسناد مطابق لهذا الإسناد الذي أورده في الصحيح ولم يخرج به متنا يحتاج إليه في كتابه الصحيح فهذا إنكار له، فهذا إنكار له. لماذا؟ لأن الإسناد إذا كان على شرط البخاري ولم يخرجه مع الحاجة إلى متنه فهذا أمارة على أنه وقف عليه بعينه وتركه، لأنه أخذ من ذلك الشيخ أحاديثه. لأن البخاري رحمه الله أراد أن يجمع وأن يستحوذ على الأحاديث التي في الباب، وإذا جاءت في الباب ومن شخص نعلم أن البخاري قد التقاه وعرض عليه بضاعة لحرص البخاري نعلم أن هذا منكر. مثال ذلك، مثال من أمور الحس، الناس في أمور التجارة هناك من الناس من هم أصحاب تجارة وحق ويحتكرون في السوق، يحتكرون الأرز ويحتكرون مثل نوع من السيارات أو يحتكرون نوع من الألبسة ونحو ذلك، وتعلم أن هؤلاء هم أصحاب الصنعة كما أن البخاري صاحب صنعة في الصحيح. يأتيك شخص ويقول لك ويقول لدي نوع من الرز جيد، لدي نوع من الأرز جيد وهو أفضل الأنواع على الإطلاق، ومررت على فلان ولم يأخذه صاحب السوق الحاذق التاجر المحتكر، أنت بمجرد أن تعلم أنه مر على فلان وما أخذ يعطيك إشارة ماذا؟ أن فيه علة. كذلك الإسناد، إسناد البخاري إذا جاء إسناد في البخاري وخارج الصحيح رأيناه وفيه معنى جليل وما أورده البخاري لا بد أنه مر على بصر من؟ لماذا ما أورده؟ فيه دخل. نقول لمثل هذا الرز لديك مغشوش، لماذا؟ اطلعت عليه، فتحت الصناديق، نظرت فيه، لماذا تتهم؟ لا أتهم، لأنه مر على شخص حاذق تاجر لا يدع شيء يترك في السوق إلا قام باستحواذه، فكيف يدع أمثال هذه الحمولة تخترق السوق؟ لهذا قمنا بإعلانه بماذا؟ ثقة بذلك الحاذق. كذلك البخاري رحمه الله إذا جاءنا حديث خارج الصحيح وعلى شرط البخاري وفيه متن يحتاج إليه وتركه، هذا أمر على ماذا؟ على عدمه. لكن لو جاءنا شخص معه تجارة ومعه فقال خذوا هذه التجارة، مررت على ماذا؟ يقول مررت على متجر أبو ريالين، هل يبيع بريالين وثلاثة وأربعة، هل هذا يعطينا علة؟ لا، لأن ذاك الرجل ليس بصاحب صنعة ولا يفهم ولا يعطينا تقييما له، لأن هؤلاء ليسوا بحذاق في أبواب التجارة. كذلك أيضا في أبواب المعاني والأحاديث المروية، لأن البخاري ومسلم هو صاحب صنعة، وما يورد في كتابه الصحيح وطاف البلدان كلها يبحث عن أحاديث، ثم نقف على حديث وشيخه موجود وإسناده موجود ويقف على هذا المتن ثم لا يريده في كتابه الصحيح، هذا أمارة على كونه معلول. لهذا نتوجس من هذا ونقول إن هذا الحديث أعله البخاري بعدم إخراجه له. لهذا تجد البيهقي في كتابه السنن حينما يقف على حديث من الأحاديث يقول هذا الحديث لم يخرجه البخاري، مع أنه يرد أحاديث أخرى ولا يقول لم يخرجها البخاري. لماذا؟ لأنها لا يحتاج إلى معناها، لا يحتاجها البخاري، ليست من بضاعته، ليست من بضاعة التي يحترز فيها. لهذا لا بد من معرفة شرط البخاري متنا وكذلك شرطه إسنادا. ومن الأغلاط التي يقع فيها بعض طلاب العلم أنهم يقولون هذا الحديث على شرط البخاري، هذا الحديث على شرط البخاري، هذا صحيح أم خطأ؟ هذا خطأ، لأنك إذا قلت هذا الحديث على شرط البخاري يجب أن يتوفر هذا الإسناد والمتن على شرط البخاري، وأن تملك آلة كآلة البخاري في نقد المتن حتى تتحقق فيه فتقول هذا على شرط البخاري، وما يدريك أن المتن قد أعجب البخاري أو لم يعجبه حتى تقول على شرط البخاري. أما الإسناد فنعلم أن فلان وفلان وفلان على هذا الترتيب في البخاري، أما المتون فلا نستطيع أن نحكم عليها. ولهذا الصواب والأدق أن نقول هذا إسناد على شرط البخاري، ولا نقول حديث على شرط البخاري، لأنه يلزم من ذلك أن هذا المتن سليم على شرط البخاري ويورده البخاري لو وقف عليه، وهذا ليس بدقيق. نعم.
وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين قد يوجد فيها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة كصحيح أبي عوانة وأبوي بكر الإسماعيلي.
كتب المستخرجات وهي مستخرجات كثيرة كمستخرج أبي نعيم وكذلك أيضا الإسماعيلي وغيرها وتسمى كتب صحيح باعتبار أنها مستخرجة على الصحيحين ولها أشباه ونظائر. هذه المستخرجات أي يريدون بذلك أن يخرجوا الأحاديث التي أخرجها البخاري عن طريق شيخه أو ما يستطيعون من بعده شريطة أن يكون ذلك عن ذلك الصحابي قدر وسعهم وإمكانهم. وهذه الأسانيد وهذه الكتب المستخرجات فيها فوائد: أنها من مضان العلل، أنها من مضان العلل فيما زاد عن الأحاديث البخاري بالألفاظ ونحو ذلك. الأمر الثاني أنه يستفاد منها متابعات تقوية لبعض الأسانيد ونحو ذلك. أما أن يستفاد منها حديث في ذاته حديثا صحيحا بعينه ليس في الصحيحين فهذا قليل أو نادر أو ربما يكون معدوما. نعم.
الإسماعيلي والبرقاني وأبو نعيم الأصبهاني وغيرهم وكتب أخرى التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة بن حبان البستي وهما كابن خزيمة وابن حبان البستي وهما خير من المستدرك بكثير.